بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب لسيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه وعلوي رضي الله تعالى عنه وهدى من نفع فيه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: فصلا. ومن أراد البيع والشراء والنكاح وغير ذلك من المعاملات كالسلم والرهن ونحوها فيجب عليه أن يتعلم أركان ذلك وشروطه وما لا بد من علمه من الأحكام الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة، فإن البيع ومثله السلام والرهن لا يصح إلا من بالغ عاقل رشيد مختار، ولا بد فيها من صيغة إيجاب وقبول منجز، ويشترط في الصيغة ألا يطول الفصل بين كلمتيها وألا يتخللهما كلمة أجنبية، وأن يكون القبول على وفق الإيجاب، وأن يسمعها من بقربه، ولا تصح إلا من مالك أو نائبه أو وليه. وفي المبيع والمرهون كونه طاهرا نافعا مقدورا على تسليمه يعرفانه بالرؤية. وفي المسلم فيه وكل ما في الذمة بصفاته مما يحتاج إليه وإن كان مؤجلا عينه، ويجب قبض ما يسلمه في المجلس، ولا يتم الرهن والعطية والقرض إلا بالقبض، ولا يصح بيع المشتري حتى يقبض ولهما الخيار ما لم يتفرقا. ومن وجد به عيبا فهو الفصل، ولهما شرط الخيار 3 أيام أو أقل معينة إلى غير ذلك مما تجب معرفته، ولا يقدم عليه أي على شيء مما ذكر ونحوه إلا بعد التبصر أي معرفة حكم الله فيه. وكذا يجب على صاحب كل حرفة أن يتعلم ما يتعين عليه تعلمه في حرفته، وإلا يتعلم ذلك وقع في ورطات جمع ورطة وهي الهلكة، وكل غامض وكل أمر تعسر النجاة منه المهلكات والغرامات الموبقات، فإن من لم يتق الشر يقع فيه كالربا بكسر الراء والقصر وبفتحها والمد، وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو من أكبر الكبائر. قيل ولم يحل في شريعة قط، ولم يأذن الله تعالى في كتابه عاصي بالحرب غير آكله. ومن ثم قيل أنه علامة على سوء الخاتمة والعياذ بالله كإيذائه أولياء الله، فإنه صح فيها الإيذان بذلك، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم أي من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد ما لا يخفى في الأحاديث الكثيرة، منها ما رواه الحاكم عن ابن مسعود أنه 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه تمامه، وإن 4 الربا عرض الرجل المسلم. ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية. وقد عد العلماء من الكبائر أكل الربا وإطعامه وكتابته وشهادته والسعي فيه والأمان عليه. قالوا: وكل من له دخل في واحد من هذه 6 فهو فاسق، ولا تقبل روايته ولا تسمع شهادته، ويجب هجره إن لم يتب من ذلك وإهانته.
الحمد لله على نعمة الشريعة المطهرة والأحكام المقررة، صلى الله وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد من به أرسى قواعد الدين ويسره، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم لو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ بعد أن أكمل الكلام على أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج يذكر فصلا في البيع والشراء من المعاملات لتقرير الأحكام الشرعيات الربانيات المحمديات التي بعث بها صلى الله عليه وسلم لتستقيم الحياة وليكفى الناس شر التعامل وضره وبلواه وليجنوا من ثمرة الالتزام بحكم الله صفاء القلوب وصفاء الحال وحسن المآل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد قالوا في بيان عظمة هذه الشريعة وحاجة جميع البشر إليها من ترك بابا من أبواب الشرع أحوجه الله إليه فيرجع إليه بالاضطرار، فإنه لا يمكن أن يبتدع ولا أن يخترع العقل البشري أسلوبا في المعاملة وفي شؤون الاقتصاد والاستفادة من الأموال وتبادلها بين الناس بعضهم البعض. لا يستطيع عقل بشري أن يأتي بأسلوب ولا منهاج ولا طريقة أحسن من منهج الله وحكمه وشريعته جل جلاله وتعالى في علاه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبذلك تعلم أن من قصر نظرهم فانحرفوا في تفسير معنى البدعة وخصصوها بالعبادات أنهم ما فقهوا حقائق الشريعة، وتأتي البدعة في البيع وفي الشراء وفي الوكالة وفي الهبة وفي السلام وفي المساقة وفي كل ما خالف الشريعة فهو بدعة مردودة على أصحابها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، كما يأتي في جميع أبواب المعاملات والأقضية والأحكام والشهادات والإقامة للحدود لغير ذلك، كلها شريعة وما خالف حكم الله فيها فهو البدعة المردودة التي لا يجوز إقرارها في تعامل الناس بينهم البين. وكم من أخطار في هذه البدع، ومنها ما ابتدعوه من أسلوب الربا والتعامل بما هو محرم في الشرع ومشدد عليه ومؤكد، وما أدى ذلك بهم بل وبغيرهم حتى من أهل الكفر والشر. وهكذا حتى الذين يضحكون على الناس ويخادعونهم بأخذ الأموال بالربا يصادفهم في الحياة أيضا ما يدخلهم أموالهم في المحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات حتى أنهم لا يبذلون الكثير والكثير فيما يعدون عدة لهم فيرجعوا وبالا عليهم وخسرانا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد أن يعذبهم في الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. وحاصل معاني من العذاب لهم وهم في الدنيا من خلال هذه الأموال، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون. فهذه شريعة الله بينت لنا الأحكام والمعاملات فيما يتعلق بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وأقامت لنا الموازين لينتفع الناس في كون الله تعالى بالمواد التي بثها في كونه على الوجه الذي ارتضاه لهم، سالمين من الشرور والآفات والمحذور. إذا ذكرنا البيع وتعريفه وأنه مصدر باع وأنه مبادلة بمال بمال أو مقابلة شيء بشيء أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه إلى غير ذلك من التعريفات للبيع، الذي أيضا يأتي في اللغة قريبا منه بمعناه الشراء وهو أخذ المقابل والثمن مقابل السلعة. ومن هنا جاء في اللغة كثيرا استعمال البايع مقام المشتري والمشتري مقام البايع إلى غير ذلك. وشروه بثمن بخس باعوه، وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوه. وهكذا يأتي في معنى البيع والشراء، لكن هذا يذكرنا بأعلى بيع حصل في واقع البشر وواقع بني آدم من حين خرج آدم من الأرض إلى أن تقوم الساعة. بيع هو الأجل وهو الأعظم وهو الأخطر وهو الأكبر، وذلك ما تم من عقد بين هؤلاء العباد وربهم. وإن الله اشترى، فما شبع أكبر من هذا بيننا وبين من؟ وأين وثيقته في أعظم الكتب المنزلة من السماء؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فإن هذا الخبر البيع هذا فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن علامات صحة البيع في من صح منه البيع: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه ميزات الذين صح منهم البيع. ولما تلا الصحابة الآية قالوا ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، ووفوا عليهم رضوان الله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكم من مؤمن الآن يمشي على ظهر الأرض ولا يشعر بهذا البيع أصلا، ولو تبايعه واحد حتى في قلم ولا في ساعة ارتكز في ذهنه متفكر فيه، وهل زاد عليه وزدت عليه وصالح ما هو صالح، وذا البيع ما خطر على باله. أوه يا هذا يا هذا البيع الأكبر البيع الأخطر، فكر فيه وقم بالوفاء بحقه كما يرتضي باريك جل جلاله وتعالى في علاه. ولما خرج سيدنا صهيب من مكة فاعترضوا بعض المشركين فقال: ما تريدون مني؟ دعوني أذهب إلى رسول الله، خذوا أموالي. قال: إذا تعطينا أموالك اذهب. قال: خذوا. قال: هات ما في يدك وما خلفت في مكة وكل مالك. أعطاهم إياه وما شاء. وأنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما وصل المدينة ودخل على النبي قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم البيعة الرابحة. وهكذا يتذكر المؤمن من هذا البيع اليسير المترتب عليه أمر كبير، البيع الأكبر الأخطر، وهو ما بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى من بيع النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولما أرادوا أن يكتبوا الوثيقة في الأرضية التي اشتراها الحبيب عطاس الحبشي عليه رحمة الله، شيخنا يبني فيها مسجد، هذا في عيديد مسجد الروضة الحبشي، وكتبوا الصيغة المعتادة أما بعد فقد اشترى وتملك لنفسه. قال أنا عبد، ايش تملك هذا؟ ايش تملك؟ قالوا كيف انت سلمت الثمن وتشتري الأرض بتوقفها؟ قال هذا وكيل له محفوظ بلي سعد، يقولوا اشترى وتملك محفوظ بلي سعد، أنا اللي عبد ما أملك شيء. غلبه شهود عبوديته وأنه قد باع، وما عاد حتى وأنه أمر ما يتناقض مع أصل ذاك البيع والشراء، ولكن كمال الشهود أوقفه عن أن ينسب الملك إلى نفسه بوثيقة من الوثائق. وبهذا سمعتم ما قال سيدنا شيبان الراعي لإمام أحمد معه الشافعي لما سألوه عن الزكاة في هذه الأغنام التي كان يرعاها، قال على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قالوا على فيها مذهبان. قال نعم. قال فما هي على مذهب؟ قال على مذهبكم في كل 40 شاة حتى تصل 121 فيها شاتان، حتى تصل 201 ففيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. قالوا صدقت. فما هي على مذهبهم؟ قال على مذهبنا العبد وما ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده عليهم رضوان الله. وهكذا قال من الواجبات الحتمية على المؤمنين من أراد أن يبيع ويشتري أو ينكح أو يستعمل السلامة والرهن أو غير ذلك، واجب عليه أن يتعلم أركان ذلك وشروطه. هذا فرض مهمل مضاع بين المسلمين. قد كان يقول عنه سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، حتى يتعلم ما يجوز ما يجوز. ومن باع واشترى قبل أن يتفقه فقد ارتطم في الربا، ثم ارتطم ويقع في المعاملات الفاسدة ويقع في الحرام لعدم معرفته بأحكام الشريعة. وهكذا قال: فيجب عليه أن يتعلم أركان ذلك وشروطه، ولا يقدم عليه إلا بعد التبصر، وإلا وقع في ورطات المهلكات، في ورطات المهلكات. الورطة كل غامض وأمر تعسر النجاة منه، والغرامات الموبقات يعني الخسران المهلك، كالربا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن الربا 73 بابان، أيسرها أقلها إثما إثمه مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تعالى، ما أشنع ذلك. وهذا أيسر باب من أبواب الربا، إثمه مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المؤمن. هذا كلام المتن، وعندنا في الشرح تعرض لمسائل وللشروط قدمها المتعلقة بالمبيع والمشترى والمسلم فيه كذلك، تأتينا إن شاء الله. فلنكن على بصيرة من أمرنا ونمشي بنور الله في حياتنا. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نزلت في سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب، أسلموا في أوقات متقاربة في العام 5 من البعثة. قالوا: أومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان والإسلام وجعلنا له نورا من محبة الله ورسوله والاحتكام لشريعته يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات كأبي جهل ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. زين للكافرين ما كان وإن كان قبيح سيء خبيث لكن زين لهم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فما أعظم شريعة الله. ثم إننا أتينا على أواخر شهر صفر جعله الله مباركا علينا وعلى الأمة وجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. نستقبل بعده شهر مولد صفوة مضر شهر ميلاد الحبيب الأنوار. وقد نفى صلى الله عليه وسلم التشاؤم بصفر وغيره بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر ليس شيء منها فعال بنفسه. وأمر العدوى له أسباب وأمور قائمة ولكن ليس بشيء منها لشيء منها استقلال. فسئل صلى الله عليه وسلم وإن نرى الرجل الجمل الأجرب يدخل بين الجمال فيعدوها يعديها قال فمن أعدى الأول يعني ما ينتقل إليها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وإلا الأول منين جاب العدوى حقه. وهكذا تسلسلت بأمر الله جل جلاله. فكذلك ما كان من تشاؤم الناس بصفر وغيره. وإن ذكر بعض العلم والمعرفة أن من جملة مقدورات الله التي يقدرها ويدبرها في العالم في ليلة القدر وفي ليلة النصف من شعبان وفي ليالي الأسبوع وفي السنة ومن جملة ذلك ما يكون من البلاء في كل عام. ولكن كل ذلك لا يجيز ولا يبيح لأحد الجزع ولا التبرم ولا التشاؤم وإنما يحدوهم إلى حسن العلاقة بالرب بكثرة الأعمال الصالحات. ومن هنا أحب بعض العارفين أن يزداد نصيب المؤمن في مثل هذا اليوم من ذكر الله ومن صلاة النافلة ومن دعاء الحق تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن البلاء لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. ما عاد يصل الأرض بسبب الدعاء. قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فالله يحفظنا وإياكم المسلمين من الآفات والعهات ظاهرا وباطنا ويصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين. فلقينا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.